الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما حكم المبيت بعرفة ليلة عرفة؟ المتفق عليه بين من نقل صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة التاسع وهي ليلة عرفة، بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التاسع بمنى لا بعرفة، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم من مكة إلى منى يوم التروية يوم الثامن، وبات تلك الليلة بمنى، ولم يخرج من منى إلى عرفات إلا بعد أن طلعت الشمس يوم عرفة. لذلك فإن عامة أهل العلم على أن المبيت ليلة التاسع بمنى سنة، لكن من المعلوم أن الحجاج في هذا الزمان يصل عددهم أحياناً إلى ما يقرب من 3 ملايين حاج، وأثناء عملية سير الحافلات إلى عرفة تكون عبارة عن سلسلة من السيارات الكبيرة والحافلات، ربما يصل عدد حافلات الحملة الواحدة إلى 30 أو 40 حافلة، فأصبح هؤلاء الحجاج وأصبح القائمون على العناية بأمورهم وترتيب أحوالهم أصبحوا إذا طبقوا سنة المبيت ليلة التاسع بمنى وسنة الانصراف أو الدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة صار هذا الأمر فيه مشقة كبيرة، وربما يصلون إلى عرفات بحدود 2 أو 3 أو حتى 4 بعد الظهر من يوم عرفة، فلا يصل الحجاج إلى عرفات إلا وهم في غاية التعب والإجهاد والمشقة، فإذا جاء وقت الدعاء والتضرع الذي هو مقصود أعظم المواقف في الحج والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وإذا بهذا الحاج في غاية الإنهاك والتعب والمشقة، وإذا هو يبحث عن الراحة، ثم إنه لو جاهد نفسه ودعا فإنه لا يكون في حالة من الإقبال على الله تعالى واستحضار التضرع والخشوع والإنابة إلى الله عز وجل والطمع فيما عنده. من أجل ذلك بدأ بعض القائمين على الحملات يسألون عن حكم ذهابهم إلى عرفات في اليوم الثامن عصرا أو بعد العشاء، ويسألون عن المبيت ليلة عرفة بعرفة، والسنة أن يبيت الحجيج بمنى لا بعرفة، ثم يدفعون في يوم عرفة ضحا إلى عرفات. ولكن لأجل هذه المشقة والزحام صار بعض القائمين على الحملات يسألون عن حكم الذهاب إلى عرفات في اليوم الثامن في يوم التروية، يذهبون عصرا أو يذهبون إلى عرفات بعد العشاء ويبيتون ليلة عرفة بعرفة. والجواب عن هذه المسألة يتضح من خلال ما يأتي. أولا، المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليس بواجب، وهو مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وبالتالي فالذين يتركون هذا المبيت ليلة عرفة بمنى يتركون سنة، ولا يترتب على ذلك ترك واجب من واجبات الحج بالإجماع. ثانيا، يقول بعض الناس إنا ذهبنا نطلب الخير وما عند الله تعالى ونقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم أنتم على خير، لأنه إذا تعارضت سنة واحدة مع مجموعة من السنن فلا شك أن الإتيان بمجموعة السنن أولى من الإتيان بسنة واحدة، وإذا تعارضت سنتان إحداهما آكد من الأخرى فإن ترجيح السنة الآكد من الفقه في الدين. وبيان ذلك أن الحاج إذا أتى ليلة عرفة وبات بعرفة ثم قام الصبح وإذا هو بكامل الراحة والاستعداد لأداء العبادة بحضور القلب والإقبال على الله تعالى، فإذا جاء وقت الدعاء الذي هو من أعظم المواقف والذي ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه فيه لما يرى من تنزل الرحمة من الله تعالى والتجاوز عن الذنوب العظام، فاستغلال مثل هذه الساعات على هذا الوجه أولى. فالذي يظهر أنه إذا تعارض الأمران فإن الأولى للإنسان أن يترك المبيت بمنى ليلة التاسع إذا كان الحال كما مر وصفه، من أجل أن يحصل الإقبال والدعاء والتضرع والإخبات إلى الله تعالى في يوم عرفة. وإذا كان يمكنه أن يجمع بين الأمرين فهذا نور على نور. إذا كان يمكنه أن يبيت ليلة عرفة بمنى، ثم إذا أصبح دفع من منى إلى عرفات مع الضحى فهذا نور على نور، فقد أتى بسنة المبيت بمنى ليلة عرفة ثم ذهب إلى عرفة كامل القوة متيقظاً لما يكون من أمر الدعاء. إن استطاع أن يفعل ذلك فهذا خير إلى خير، وهذا نور على نور. والذين يكونون ذاهبين للحج مرتبطين بحملة من الحملات فإنهم لا يستطيعون المغادرة، وإذا خرج الواحد منهم وحده فربما تاه، ربما ضاع، وربما فاته بذلك أن يقف بعرفة أصلاً، وقد يفوته الحج جملة. فهذه أمور كلها من النوازل، وعلى الإنسان أن يكون على نفسه بصيرة وأن يعلم حدود إمكاناته. فإن استطاع أن يبيت ليلة عرفة بمنى ثم يذهب يوم عرفة ضحى إلى عرفة فهذا نور على نور. وخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أخذ بما مر من أجل هذه المحظورات فلا حرج عليه، وقد يكون هذا أفضل له، قد يكون أفضل له من أن يضيع، من أن لا يكمل الحج أو لا يأتي به أصلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.